بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الباب الأخير من باب الشركات، وهي من مع الباب الذي بعده، وهو باب المساقاة، مأخوذة من ساقى يساقي، فهو مساقي لأنه يعنى بسقي الزرع والقيام عليه واستصلاحه، وهي كما بين المصنف دفع الشجر المثمر إلى رجل يعمل فيه وينميه بجزء مشاع من الثمرة، كثلث وربع وخمس وسدس ونحو ذلك. هذا هو تعريفها شرعا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقاة. قال: وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعامل برؤية أو وصف.
يعني بشرط، نعم، أنه أول جزء مشاع من الثمرة، وسيأتي له محترزات، والأمر الثاني أن يكون هو معلوما، أن يكون الشجر الذي اتفق فيه على عقد المساقاة شجرا معلوما، أي محددا كبستان معين. نعم.
قال: فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف، أو على أحد هذين الحائطين، لم يصح، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم تجز على غير معلوم كالبيع.
يعني احترز من هذا، من يعني هذا الشرط الذي هو أن يكون معلوما، يعني يكون البستان معلوما، وأن يكون الربح ماذا؟ معلوما جزءا مشاعا. احترز من هذا مما لو أن إنسان قال: أساقيك على أحد هذين البستانين، أو على هذا الجزء، على أن تنمي المصاب أو نحو ذلك،
أو
زوجتك، أو يعني ساقيتك على أن تسقي حائطا غير معلوم، فهذا كله باطل للجهالة ولوجود الغرر بسبب هذه الجهالة. نعم.
قال: وأن يكون له ثمر يؤكل من نخل وغيره، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الحديث متفق عليه. قال: وهذا عام في كل ثمر.
ثانيا أو ثالثا: أن يكون على شجر مثمر له ثمر يؤكل، وليس أي ثمر، له ثمر يؤكل من تمر، من نخل أو عنب أو نحو ذلك من الأشجار المثمرة، فله أن يتفق مع صاحب الشأن على جزء معين من إنتاج هذا الشجر الذي هو في البستان المعلوم. وهنا يعني بين المصنف رحمه الله تعالى أنه يعني لو أنه أجر أو اتفق على شجر غير مثمر فإن المساقات لا تصح، المساقات لا تصح. ودليلها ما رواه عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بجزء مما يخرج على الشطر، على شطر ما يخرج منها، على يعني شجر معين معلوم،
شطر ما يخرج،
على شطر ما يخرج منها من الثمر. وخالف فيه الحنفية وبعض وابن علية والأصم اللذين هما عن الحق أصم، وأما الحنفية فلا أعرف لهم مستندا في منع المساقاة، اللهم إلا العقل المجرد الذي لا يقاوم هذا النقل، وهو ثبوت الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره كالمضاربة.
وأن يشرط للعامل جزء معين من الثمر كالمضاربة. المضاربة تقدم لنا أنها دفع مال لمن يتجر فيه بجزء معين من الربح، والمساقاة دفع مال أو شجر لمن يتجر به بجزء معين من ماذا؟ من الثمرة، من الثمرة. نعم.
قال: فلو شرطا في المساقات الكل لأحدهما أو آصعا معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. قال في الشرح: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته. قال: هذا قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وقال أيضا: وتصح على البعل كالسقي، لا نعلم فيه مخالفا، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه كدعائها إلى المعاملة في غيره. انتهى. قال: فلو شرطا في المساقات
آصعا
نعم الكل لأحدهما أو آصعا معلومة الأكل أو آصعا معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. قال في الشرح: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته. هذا قول الخلفاء الراشدين. نعم.
يعني أن هذه المساقاة كما تقدم يعني تجوز بشرط تحديد الثمرة بالنصف أو الثلث بشرط بجزء مشاع، بجزء مشاع. فلو أنه قال: أعطيك على هذا دراهم معلومة مع ما اتفقنا عليه، فهذا شرط باطل. ولو أنه قال: أعطيك ثمرة شجرة معينة، فهذا لا يصح لجواز ألا تثمر تلك الشجرة. وسيأتينا لو أنه قال: أعطيك على وعاملك على تخصيص ثمر ناحية معينة من هذه المزرعة، فهذا لا يصح لاحتمال أن تثمر إحداهما ولم تثمر إيش الأخرى. وأي شيء فيه غرر فإنه محرم. وهناك من يجيز ذلك، ولكن في الحقيقة أن الغرر فيه ظاهر، الغرر فيه ظاهر. نعم.
قال: وقال أيضا، أي في الشرح: وتصح على البعل كالسقي، لا نعلم فيه مخالفا، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه كدعائها إلى المعاملة في غيره.
ما الفرق بين البعل والسقي؟ السقي يسقي بواسطة الآبار أو العيون أو الماكينات أو نحو ذلك، وأما البعل فهو الذي يسقى بماء المطر، فتجوز المعاملة فيما إذا كان يسقى بماء المطر كما لو جازت بماء الآبار والأنهار، ولا فرق بين هذين المتماثلين ولا حرج. نعم.
قال: وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخابر 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنهما أن الرسول
كنا
نخابر 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. قال: فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة، فسرها رافع رضي الله عنه. قال في الشرح: قال: قلنا: لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر والخلفاء رضي الله عنهم على ذلك بعده ثم من بعدهم، ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنة. فروى البخاري رحمه الله فيه: كنا نكري الأرض بالناحية منها وفسر بغير هذا من أنواع الفساد وهو مضطرب جدا. قال أحمد رحمه الله: يروى عن رافع في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه توهن حديثه، وأنكره زيد بن ثابت رضي الله عنه وغيره عليه ولم يقبلوا حديثه وحملوه على أنه غلط في روايته. انتهى باختصار.
يعني إذا كان يكري الأرض بطريق المساقة فهذا معلوم أنه جائز ولا عبرة بالخلاف الذي فيه، لكن المخابرة وهي تسليم الأرض الخبار لمن يستثمرها، أو المحاقلة تسليم الحقل لمن يستثمره أو نحو ذلك، هذا حصل فيه اضطراب كثير في أحاديث رافع بن خديج رضي الله عنهما والخلاصة أنه وإن كان البعض استدل به على جواز المخابرة أو التخابر أو
على منع المخابرة
لو حمل هذا على المساقاة فهذا حمل باطل، بدليل أن روايات رافع رضي الله عنه فيها اضطراب كثير ولا ينبغي الاحتجاج بها، فعمل المساقاة ثابت في الصحيحين بغض النظر عن بعض ما قد يظن أنه أحاديث معارضة وهي لا تصح ولا تثبت.
الأسئلة؟
نعم، نقف عند هذا وإلى الأسئلة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وموعدنا على درس السبت صباحا إن شاء الله، لأن غدا عندي سفر قريب، لكن إن شاء الله درس السبت الفجر في الجهة الأخرى في درس التفسير إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، في بعض روايات حديث رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا نكري الأرض بجزء منها حتى نهانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان له فضل أرض فليعطيها أخاه ولا يكرها. من باب التوسعة،
وفيه
أيوة من باب التوسعة.
نعم، لكن الحديث فيه كلام ولا لا؟
هو صحيح في الصحيح،
لكن فيه اضطراب.
نعم،
في رواياته اضطراب
شديد.
نعم، اضطراب شديد، ولذلك العلماء على خلافه. نعم نعم، والعمل كما قال المصنف، والعمل على خلافه. نعم.
السائل الكريم يقول: نسأل عن حكم الجمعية التي يفعلها بعض الأشخاص فيما بينهم، يصرف
يستلمها نعم كل واحد
شهرا، نعم
شهرا، وهم نعم يجمعون جمعية.
ما حكمها يقول في الشريعة؟
أنا لا يظهر لي فيها شيء، وإن كان شيخنا الشيخ صالح الفوزان رحمه حفظه الله يرى أن فيها كلاما، لأنه يرى أن فيها شيء من يعني قرض جر نفعه، ولكن يظهر لي وكثير من مشايخنا يجيزونها، حتى الشيخ باز رحمه الله والشيخ العثيمين، فالذي يظهر لي أنه لا بأس بها إن شاء الله. وصورتها أنك تدفع أنت ومجموعة من زملائك مثلا كل شهر يدفع أحدكم 100 ريال، الشهر هذا يأخذها فلان، والشهر الذي بعده يأخذها فلان، وهو لا يأخذ أكثر من حقه، ولو توفي أعيد حقه إلى ورثته. نعم.
هذا قريب منه يسأل عن حكم الصندوق الذي تعمله بعض القبائل، تجمع فيه بعض النقود للسداد عما يطرأ من جراء حوادث مرورية أو عجز على بعض ونحو ذلك. قريب من السؤال الأول، الصندوق الذي تعمله بعض القبائل للسداد عما ينجم عن بعض الحوادث المرورية من ديات ونحوها،
ويرى أنه لا بأس به، أي عقد لا ينافي مقتضى الشرع فإنه جائز إن شاء الله، وهو معمول به عند في قبيلتنا ولا يعني فخذنا العاقلة، وأرى أنه لا بأس به إن شاء الله، لكن بشرط أن لا يعني يكون فيه غرر، وأن لا يدخل فيه أمور مجهولة، وأن يشمل جميع القبيلة حتى لا يعني يتضرر أحد. نعم نعم إلا أجبته. نعم.
أسئلة بمعنى كلها تهنئ شيخنا بالعام الجديد.
أعوذ بالله، لا أقبل هذه التهنئة النصرانية، هذه تهنئة نصرانية لا أقبلها ولا تجوز بحال من الأحوال، فأنصحكم ألا تكرروا مثل هذه التهاني، هذه تهاني جاهلية، كأن الذي يهني يقر الصليب ويقر ما عليه النصارى واليهود والعياذ بالله، هذا لا يجوز البتة، لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم، ولا أن نهنئ أنفسنا. إذا كان التاريخ الميلاد الهجري وهو حق لا تشرع فيه التهنئة، لم ترد التهنئة إلا في رمضان، بحلول شهر رمضان كان النبي يبشر به أصحابه ويهنئهم بقدومه، لكن ما عدا ذلك هذه تهنئات جاهلية. أقول حتى العام الهجري الجديد لا تجوز التهنئة به، فإنه بدعة من البدع وتقليد للكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأما التهنئة بأعياد النصارى ففضلا عن التشبه فيها والعياذ بالله، تقديس وتمجيد لهذه الأعياد الجاهلية والعياذ بالله، فاحذر يا عبد الله أن تكرر مثل هذه التهنئات الجاهلية النصرانية اليهودية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: مولانا الجليل أحسن الله إليكم، أنا شاب خطبت بنت خالتي ووافقوني على الزواج، ثم جئت للعمرة، يذكر بأنه مبتلى برؤيتها في النوم مما يؤدي إلى احتلامه، هل هذا يؤثر على عمرتي؟
أولا يا أخي الكريم الشاب، وفقك الله وتمم لك زواجك على قواعد الشريعة، وبارك لكما وفيكما وجمع بينكما في خير. أولا إن كنت لم تعقد فإياك أن تقابلها حتى يتم العقد، وثانيا اسحب كلمة مولانا الجليل، نحن لا نقبل هذا الغلو الذي حذر منه الله وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنا أخوك في الإسلام، فقل يا أخي لا أقبل، يا مولانا يا سيدنا يا إذا كان بعض أصحاب الطرق المشبوهة عودوكم على هذا فنحن لا نقبل هذا أبدا. وحتى هناك لا تقولون لهم مولانا، احذروا من هذا الغلو، هذا الغلو. مولانا هو الله، كما قال الصحابة يوم أحد لما قالوا أعلو هبل قالوا الله مولانا ولا مولى لكم. فلا يجوز أن يعني أن نعبر بهذه العبارات. فأنا أخوك في الإسلام فقل يا أخي. ثانيا كما قلت لك أدعو لك أن يتمم الله لك هذا الزواج. ثالثا إياك أن تخلو بها قبل أن تعقد عليها. الأمر الرابع الاحتلام لا يضر سواء بها أو بغيرها، سواء احتلمت بها أو بغيرها قم واغتسل والحمد لله. اغتسل غسل جنابة إذا كنت قد رأيت الماء، أما إذا لم يخرج ماء فلا يلزمك الغسل، لا يلزمك الغسل. نعم. كان يراها قبل العقد فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، لأنه ليس له أن يراها إلا النظرة الشرعية التي سيقرر بناء عليها هل يخطبها أم لا. نعم.
يقول سائل الكريم: هل من أماكن إجابة الدعاء عند القبر الشريف واستلام شبابيكه الطاهرة؟
والله يا عباد الله نبهنا على هذه الخرافات كثيرا، ولكن يبدو أن الكثير من الناس مغرقون في الخرافة ولا يقبلون النصح. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة وأن يحفظنا وإياكم من هذه الخرافات. لا يجوز لك أن تستلم الشباك، الشباك حتى يمكن مستورد من فرنسا ولا إيطاليا ولا أمريكا ولا من أي مكان، شباك حديد مثل ما تستورد سيارة ولا أثاث من أي بلد كان. الشباك ليس مقدسا، ليس مقدسا، هذا شباك حديد وضع لئلا يتجرأ الناس ويتجاوزوا إلى الوصول إلى الحجرة. فإياك ثم إياك أن تتمسح بالشباك أو تستلمه، فهذا ليس فيه بركة وإنما فيه قلة بركة، لأنه تعلق بغير الله. أما من اعتقد أن استلام الشباك يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا شرك أكبر يبطل أعمالك، ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، يبطل الأعمال. التعلق بالشباك إن كان لمجرد البركة فهذه بدعة من البدع لا تقبل، وإن كنت تعتقد أنه ينفعك أو يدفع عنك ضرا فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. ما هو أفضل بقعة أو حجر في الدنيا؟ الحجر الأسود. ماذا قال عمر لما قبله؟ قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الله أكبر، هذا هو التوحيد، ما في أفضل من الحجر الأسود. ومع ذلك عمر يقول أنا أقبله لحكمة واحدة وهو التأسي والاقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. رأيت الرسول قبلك فأنا أقبلك، لا أقبلك للتبرك بك ولا للتمسح بك ولا أتمعك فيك ولا أطلب منك جلب خير أو دفع ضر، إنما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتبهت يا عبد الله؟ أما ما يذكره بعض الخرافيين من الآثار الموضوعة المختلقة من أن علي رضي الله عنه اعترض على عمر عندما قال هذا الكلام فقال: بلى يا عمر إنه يضر وينفع. هذا كذب، ولا يصح أبدا بحال من الأحوال. لا يثبت عن علي أنه اعترض على عمر، بل علي موحد مثل عمر، مثل عمر رضي الله عنه، ولا يمكن أن يرضى بهذه البدع أو الشركيات. فاحذروا عباد الله من تقبيل الأعتاب. أما الدعاء، الدعاء ليس له مكان معين هنا في المسجد، ليس له مكان معين. ادعو وأنت مستقبل القبلة، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وأفضل دعاء ما كان بين الأذان والإقامة، ما كان بين الأذان والإقامة. وأنت وكذلك عندما تكون ساجدا تدعو الله بما افتحه عليك. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذا الهراء والدجل. نعم.
يقول السائل الكريم: أنا لم أكن أصلي إلا في رمضان أو الحج، والآن أصلي وأنا معتمر، يعني جاء للعمرة والآن يصلي مع المسلمين.
إن كنت الآن عزمت على أن لا تترك الصلاة إلى أن تموت، فنسأل الله أن يثبتنا وإياك وتعتبر قد أسلمت من جديد. أما الأوقات التي كنت تترك الصلاة فيها ثم تصلي في الحج وتصلي في رمضان، فهذا لا قيمة له، لا قيمة له أبدا، عبث يعني، تصلي عبثا. إذا كنت تصلي وأنت عازم أنك إذا انقضى رمضان تترك الصلاة، هذا عزم على المعصية، أن تصلي وأنت عازم على ماذا؟ على الكفر. وترك الصلاة كفر، العهد يخرج من ملة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم.
يقول السائل الكريم، يذكر بأن له محلا للورود، بيع الورود والهدايا في المدينة، ويذكر بأنه في نهاية العام تكثر عليهم الطلبات والحجز بمناسبة رأس السنة، هل عليهم إثم؟
إذا كان يبيعها بمناسبة رأس السنة فهو آثم، أما إذا كان يبيع طول العام فلا حرج عليه، يعني لا يعلق الموضوع برأس السنة، لا الميلادية ولا الهجرية، كل ذلك محرم، ولا يوم المولد، كل ذلك محرم وبدع وخرافات. لكن إذا كانت هذه مهنتك طول العام وأنت تبيع الورود فالحمد لله لا حرج عليك. نعم.
يقول: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي، نعم، يريد أن يصلي النوافل في المسجد النبوي عن أبيه وأمه وزوجته؟
نعم. الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، لا فريضة ولا نافلة، والصوم والزكاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، لا فريضة ولا نافلة، اللهم إلا قضاء الصوم الذي لزم المرأة لعذر كسفر أو مرض أو حيض أو نفاس، ومات قبل أن يقضي ما عليه أو كفارة، فهذا يقضي عنه أقرباؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما أن تصوم عنه نافلة أو تصوم عنه الفرض الذي تركه، فهذا لا قيمة له ولا يقبل منك، لا يقبل منك أبدا ولا قيمة له. لا الصلاة ولا الصوم ولا تلاوة القرآن لا ينوب فيها أحد عن أحد، هذه العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد، لا تلاوة القرآن لا تهدي ثوابها الميت، لا قيمة لها، ولا الصلاة ولا الصوم ولا غير ذلك من الأعمال، باستثناء الصدقة وصوم القضاء والكفارة والدعاء والصدقة والحج والعمرة في حق من لم يحج ولم يعتمر. نعم.
سائلة الكريمة وفق الله، تسأل عن حكم وضع بعض المجملات أثناء العمرة، الحمرة، ما الحمرة؟ وهي تقول جاءت العمرة، هل يجوز لها وضع مثل ذلك الأصباغ؟
لا،
وما تتجمل به؟
لا، لا يجوز أن تتجمل إذا جاءت العمرة، بل يجب عليها أن تغطي وجهها وأن تبتعد عن كل زينة، حتى يعني الغوايش أو الأسورة تخفيها، إن كانت لا تخرج بصعوبة تلفها بعباءتها وبثوبها، ولا يجوز أن تخرج. هي جاية للعبادة، ما جاءت لتتجمل وتعرض وجهها على الناس. ووجه المرأة عورة، يجب عليها أن تغطيها، يجب عليها أن تغطيه فورا في الحج وفي غير الحج، وفي العمرة وفي غير العمرة، لأن وجهها عورة، إلا في الصلاة إن كانت بغير حضرة رجال، أما إن كانت حضرة رجال فإنها تغطي وجهها أيضا حتى في الصلاة. نعم.
يقول: الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، هل الصلاة في مسجد قباء بألف عمرة؟ وهل الصلاة في قباء لا بد أن تكون نفلا أم تكفي صلاة الفرض؟
الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه، وهذا الوعد ليس إلا للصلاة في المسجد النبوي فقط. وأما مسجد قباء فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل أجر عمره، لكن يا عبد الله لا تضيع وقتك تقول كل يوم أذهب إلى قباء، لا، الصلاة في المسجد النبوي أفضل منه، هو لك أجر عمره لكن لا يغني عن العمره بالنسبة لقباء. ثم سواء صليت نافلة أو فريضة الكل جائز إن شاء الله تعالى، ولكن لا تذهب في وقت النهي لتتنفل في قباء، وهو ما بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وما بعد العصر بل بعد أذان العصر إلى أن تغيب الشمس ويسقط قرصها تماما. نعم.
يقول سائل الكريم بعد السلام: لإخوة أشقاء وغير أشقاء وهم كثيرون وقد تزوجوا وأنجبوا وتفرقوا في البلد، يقول: هل الصلة تخص الأشقاء منهم أم لا بد أن أصلهم كلهم؟
الصلة تشمل جميع ذوي أرحامك من إخوة أشقاء أو لأب أو لأم أو أعمام أو أخوال أو خالات أو عمات أو بنات أخت أو بنات أخ، وهكذا كل من له صلة رحم بك ينبغي لك أن تصله. والصلة ليست قاصرة على العطاء، يعني ليس أنك إذا لم تعطيهم شيئا إذا كنت غير قادر أنك يعني ما وصلت رحمك، صلهم بالملاطفة بالكلام بالاتصال بالزيارات وهكذا. نعم.
هذا سائل كريم لعله في سكن الجامعة ونحو ذلك، يقول: هل الطالب الذي يسكن معي في غرفة واحدة له حكم الجار وإن كان مشوش دائما؟
أما التشويش لا شأن لنا فيه، وأما هو فهو جارك وله حق الجوار، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، وجار له حقان، وهو الجار المسلم البعيد، وجار له حق واحد، وهو الجار الكافر إن كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا. نعم.
ما حكم وضع الساعة والسوار السكر والكمامة أثناء العمرة؟
لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ما عدا الكمام. الكمام إن كنت مضطرا إليه مثلا بحيث تختنق عندك ربو فلا بأس أن تستعمل الكمام، ولكن أحوط لك أنك تدفع فدية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بأن يحلق وأن يدفع الفدية. والفدية أنت مخير بين أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تذبح شاة أو أن تطعم ستة مساكين، بالخيار ليست للترتيب، للخيار. نعم.
وهذا يقول: يسأل عن حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام.
قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية فيها خلاف، والصواب والصحيح أنك تقرأها بسرعة بعد أن يقول للضالين، تقرأها بسرعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال في الحديث الآخر: من
لعلكم تقرؤون خلفي،
لعلكم تقرؤون خلفي إلا ما لأنازع القرآن إلا أن تكون فاتحة الكتاب،
لا تفعلوا
إلا بفاتحة الكتاب. والحديث الآخر: صلاة لا تقرأ من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج وصلاته خداج يعني باطلة، فلا بد أن تقرأها يا عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: جئنا للعمرة من بلد الجزائر، وكالتنا التي أتت بنا أخلت بالعقد، وعدونا أنهم يسكنوننا قريبا من الحرم ثم سكنوننا بعيدا، هل لنا أن نرجع في بعض النقود التي دفعنا لهم؟
لا أدري والله، اشتكوا على الجهة المسؤولة. نعم.
الانتخابات الأسئلة عنها كثير. نعم.
كلامنا فيها واضح.
نعم.
من قديم الزمن. نعم.
نعم. يقول يذكر بأنه جاء للعمرة مع أطفاله، يقول والصغار منهم لا بد لهم من سراويل. نعم. ما حكم إحرامهم بالسراويل؟
يعني إذا أردت أن تنوي عنهم فإن كانوا مدركين تلبسهم ملابس الإحرام، وإن كانوا لا يستغنون عن السراويل والحفاظات لك أن تلبسهم، ولكن تدفع عنهم فدية. الفدية كما قلت مخير بين أن تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام. أما إن كانوا مميزين فهؤلاء يحرمون مثلكم. أما الأطفال الرضع اللي تحمله أمه الطفل الرضيع فلا بأس أن تحرم عنه وتلبسه ملابس عادية، لا يشترط أن يلبس ملابس الإحرام، لأن هذا غير ممكن في حقه، يأتيه البرد والحر وما إلى ذلك. لكن عليك أن تفدي عنه بفدية كما ذكرت. نعم.
يقول السائل الكريم: نعم، مسألة دائما تعلقون عليها أحسن الله إليكم، وهي المبادرة ب
نعم
المبادرة بالنافلة بعد الفريضة مباشرة. يذكر بأن أبا حنيفة رحمه الله دعا إليها وسنها.
أبدا، لم يسنها أبو حنيفة رحمه الله، وإنما سنها بعض الناس في العصور الأخيرة. وحتى لو قدر أن أبا حنيفة سنها فنحن مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول قد نهى عنها، نهى عن التنفل بعد الصلاة مباشرة، وعن وصل الصلاة بالصلاة، وأمر أن تنتقل في مكان آخر، فهذه من البدع التي أحدثها الناس. ثم إن فيها أذى، وتفوت على نفسك صلاة الجنازة، وتفوت على نفسك الأذكار. الرسول سن أذكارا بعد الصلوات، ما سن تنفل. إذا سلم الإمام تجلس مكانك ما لم تضطر للخروج لبول أو غائط أو نحوه أو ضرورة أخرى، وتقول تستغفر الله 3، ولا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في الفجر والمغرب 3 مرات، وفي بقية الأوقات 1، ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وبعد ذلك سبح الله حسب حالك، إن شئت 33 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وإن شئت 25 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، وإن شئت 10 عندما تكون مضطرا للخروج تسبح الله 10 وتحمد 10 وتكبر 10، كل هذه واردة، الثلاثة الصيغة هذه كلها واردة. ثم تقرأ آية الكرسي، ثم تقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. بالنسبة للفجر والمغرب ثلاث مرات، كل واحد من المعوذات تقرأها ثلاث مرات. وبالنسبة لبقية الأوقات، بقية أوقات الصلوات لا تخرج، ويعني لا ينفع أن تخرج، ما هناك أوقات للصلاة.
الأوقات الأخرى الصلوات الأخرى لا تقرأ فيها ثلاثة.
نعم
والله معوذة والإخلاص.
نعم لا تقرأ فيها الأوقات الصلوات الأخرى، تقرأ فيها مرة واحدة، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ورب الناس، تقرأها مرة واحدة كل سورة. الفجر والمغرب ثلاث مرات. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: سنجلس في مكة 10 أيام، هل للطواف عدد معين وحد معين، يعني يجلس يطوف أم لا بد أن يتقيد بالسبع؟
لا بد أن، إذا أردت أن تتطوع بالطواف هو مثل الصلاة يمكن أن تتطوع به، لكن لا يجوز إلا 7، لا تزاد ولا تنقص، ما في طواف إلا 7 أشواط، سواء طواف عمرة أو طواف حج أو طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف تطوع، كله لا بد فيه من 7 مرات، ولا بد فيه من تقبيل الحجر الأسود أو استلامه أو الإشارة إليه، ولا بد فيه من
ركعتين
بعد الطواف. نعم
تكملة سؤالي، نعم، هل أيضا الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وجنة البقيع 7 أم تكفي 1؟
لا نعرف طوافا بالقبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، والحمد لله أنه يستحيل الطواف الآن إلا إذا كنت ستدور المسجد كله. على أي حال هذا محرم وبدعة من البدع. وأما الطواف بمقبرة البقيع، ما عندنا شيء اسمه جنة البقيع، الجنة عند الله، ما دي اسمها مقبرة البقيع، فهذه المقبرة لا يشرع فيها الطواف فيها، وإنما تسلم فقط مرة واحدة إذا جئت ثم تنصرف، تسلم على مقابر المسلمين ثم تنصرف ولا تفعل غير هذا. سؤال الأخير يا شيخ، سؤال الأخير ويكون مختصرا.
نعم طيب أحسن الله إليكم. نعم يقول، يذكر بأن عنده قاعة أفراح يؤجرها على الناس، يقول أحيانا يكون فيها اختلاط، هل عليه منه إثم؟
نعم إذا علم أنهم يختلطون لا يؤجرها عليهم، يتحرى عنهم، يقول ماذا ستفعلون في القاعة. نعم كذلك إذا علم أنهم سيأتون بمطربين أو مغنين أو مغنيات، إذا كانت التي تضرب الدف لا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا إن شاء الله يوم السبت صباحا بإذن الله.